بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وكنا قد انتهينا من تطوافنا حول تفسير سورة القيامة، وختمنا ذلك بحوار مع الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات إجابة عن أسئلتهم وتفاعلا مع اهتماماتهم. والآن ورغبة مني في أن أحقق رجاء كثرة كبيرة جدا من السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات في أن نعالج في موضوعات في برامجنا هذه وأحاديثنا الأسبوعية هذه أكبر قدر ممكن من الموضوعات والمشكلات التي تطوف بأذهان السادة المشاهدين والمستمعين. فقد أحببت أن أسعى ما أمكن لتحقيق رغبات هؤلاء الإخوة، وهذا يقتضينا أن نطور منهاجنا في معالجة بحوثنا ودراساتنا القرآنية. لقد كنا فيما مضى ننتقي نصوصا من كتاب الله عز وجل نشرحها ونشرح من خلالها موضوعا أو موضوعين من الموضوعات، ولكن الآن ربما رأيت أن أسير في طريق آخر، وهذا الطريق هو أن ننتقي الموضوعات التي تشغل بال الإخوة المشاهدين والمشاهدات، والتي لها أثر كبير في حل كثير من مشكلاتنا الاجتماعية وفي تصفية الرؤية العلمية والإيمانية تجاه حقائقنا الإسلامية التي نعتز بتمسكنا بها. وهذا يقتضينا أن نسير على النهج التالي: ننتقي موضوعا من الموضوعات ونعالجه تحت مظلة القرآن، حتى إذا فرغنا منه عالجنا موضوعا ثانيا أيضا تحت مظلة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وأحب أن أضع بين يديكم منهاج رحلتنا الجديدة هذه في رحاب كتاب الله سبحانه وتعالى. سنعالج بتوفيق الله سبحانه وتعالى هذه الموضوعات التالية، وهذه هي عناوينها كما اخترتها: أولا القرآن وذكر الله، ذلك الجانب المنسي في حياة كثير من المسلمين اليوم. ثانيا القرآن والعلم ومدى أهميته. ثالثا القرآن والأخلاق وأثره في إقامة المجتمع الإنساني السليم. رابعا القرآن ووحدة الأمة. خامسا القرآن والشرائع والأحكام. سادسا القرآن وسنن الله في عباده. سابعا القرآن والدعوة والجهاد. ثامنا القرآن والقيم الإنسانية. تاسعا القرآن ورحلة الغيب. عاشرا القرآن ومنهجه الحضاري. وربما أضفنا إلى هذه الموضوعات موضوعات أخرى حسب الحاجة التي نشعر بها وحسب الاهتمامات التي يظهرها الإخوة المشاهدون من خلال رسائلهم الكثيرة والكثيفة جدا التي تصلني منهم. وأحب أيها الإخوة والأخوات أن أقول لكم إن ما يظهره السادة المشاهدون والمشاهدات من الاهتمام الكبير بهذا الحديث الأسبوعي يحملني بالضرورة على أن أبادل اهتمامهم باهتمام مثله. وإذا كان اهتمامهم يتجلى في رسائلهم الحارة بمضموناتها المعبرة عن الشكر الكبير وعن التأثر العظيم وعن الاقتراحات التي يقدمونها، فإن الاهتمام الذي ينبغي أن أبادلهم به هو أن أعكف على مزيد من الاهتمام بهذه الأحاديث وعلى مزيد من تعميقها وتحضيرها. ذلك هو بنظر قيمة اهتمام السادة المشاهدين بهذا الحديث الأسبوعي. كما أنني أحب أن أقول لكم، لئن كنت لا أستعمل ورقا أو كتابة في هذه الأحاديث فذلك لا يدل أبدا على أنه حديث عفوي يجري عفو الخاطر، وأنني لا أوليه من الاهتمام ما يرقى إلى اهتمام المشاهدين به. كل ما في الأمر أنني لا أحب أن أتخذ من الورق حاجزا يحجزني عن الإخوة المشاهدين، بل أحب أن تسري روح من التفاعل بيني وبينه. وإني لأشعر أن الورق عندما يقوم حاجزا بيني وبين هؤلاء المشاهدين فإن قدرا كبيرا من التفاعل يتراجع. فالاهتمام موجود والإعداد له قائم، ولا بد أن يكون الإعداد له أكثر فأكثر كلما رأيت مزيدا من الاهتمام به من السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات. والآن ندخل في معالجة أول موضوع من هذه الموضوعات، القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، ذلك الجانب المنسي في حياة كثير من المسلمين اليوم. لعلكم تتساءلون أيها السادة والسيدات، فيما اخترت أن يكون هذا الموضوع فاتحة الموضوعات التي أصغيتم إلى عناوينها؟ وربما لاح لبعض منكم أن في الموضوعات التي سمعتم عناوين بعض منها ما هو أهم، فإليكم الجواب عن هذا السؤال. كلما عدت إلى كتاب الله عز وجل وكلما تأملت فيه بتدبر القارئ المقبل إليه كما أمر الله سبحانه وتعالى، رأيت اهتمام القرآن بالذكر اهتماما منقطع النظير، ورأيت أنه دائما يرقى بذكر الله عز وجل إلى مستوى الضروريات لا الحاجيات أو التحسينيات فقط في حياة المسلمين. أمعن في كتاب الله عز وجل وخطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجد أنه صلى الله عليه وسلم ما حذبه أمر من مصائب الأذية التي كان يلقاها من المشركين، وما كان يقع في ضنك أو في شدة يعاني منها في طريق دعوته إلى الله عز وجل، إلا ويلفت البيان الإلهي نظره إلى أن يعالج هذه الشدائد بذكر الله عز وجل. فهو يقول له مثلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ويقول له: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ويكرر هذا المعنى له كلما أراد أن يثبت قلبه على طريق الدعوة إلى الله ضد الشدائد التي كان يراها. وأنظر فأجد أن القرآن يهيب بجند المسلمين كلما وقفوا في ثغر من الثغور، وكلما واجهوا عدوا من الأعداء، وكلما طاف طائف الحرب بينهم وبين المتربصين بدين الله عز وجل أو بحمى المسلمين، أجد أن كتاب الله عز وجل يلفت نظر هؤلاء الجنود إلى دواء من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهو يقول لهم مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وما أجد أن كتاب الله سبحانه وتعالى يذكر بواجب أناطه بأعناق المسلمين كواجب الخروج من الغفلة والرقي إلى صعيد ذكر الله سبحانه وتعالى، بل لا يمتن الله على عباده بمنة إلا ويجعل غطاء هذه المنة أو قيمة هذه المنة الاستغراق في ذكر الله عز وجل. فهو يقول لهم مثلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بل أنظر فأجد أن البيان الإلهي يرسم لعباده من ذكر الله عز وجل قانونا، ويضع لهم منه منهجا، ويجعل لهم منه علاجا تربويا عجيبا. انظروا مثلا إلى قوله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. انظروا إلى كتاب الله فأجد هذا الاهتمام العظيم الغريب بذكر الله عز وجل في سائر التقلبات التي قد يتعرض لها الإنسان. ثم أنظر إلى واقع المسلمين فأجد أنهم على النقيض مما يقتضيه بيان الله عز وجل ساهون غافلون عن هذا العلاج الذي يأمرهم به الله سبحانه وتعالى. بل إني لأنظر إلى قطاعات المسلمين وفئات كثير حتى من رجال الدعوة ومن الذين يتعاملون بالعلوم الإسلامية، أجد أنهم يمرون أمام هذه الآيات مر الكرام غير عابئين ولا واقفين عند هذه الأوامر الإلهية. بل ماذا أقول، إنني لألاحظ أن في المسلمين من يهون من شأن ذكر الله عز وجل، بل ربما يتصور أن الركون إلى ذكر الله شأن العوام من الناس وشأن الذين لا يشغلهم شاغل علم أو شاغل دعوة أو شاغل بناء مجتمع إسلامي، ولذلك فشأنهم وهم فارغون أن يتسلوا بمجالس يلتقون فيها بذكر الله سبحانه وتعالى. ذلك الاهتمام الكبير بكتاب الله بذكره، وهذا الإعراض الكبير أو النسيان الخطير من الناس لذكر الله هو الذي يجعلني أضع هذا البحث في أعلى درجات الأهمية، وهو الذي يجعلني أفتتح به هذه الموضوعات على الرغم من أهميتها. وربما أخذ معالجة هذا الموضوع منا حلقة أو أكثر من حلقة، لا بأس، إنما المهم أن نهضم هذا الموضوع وأن نعطيه حقه وأن نتنبه إلى السر الذي من أجله يهتم كتاب الله عز وجل هذا الاهتمام بذكر الله، ويجعل منه السلاح في المعارك، السلاح الأول في المعارك، ويجعل منه العلاج الأول أمام المصائب، ويجعل منه الأداة الأولى بل اللبنة الأولى في إقامة المجتمع الإسلامي. وهنا أظن أنه قد يخطر ببال أي منكم أن يسأل السؤال التالي: فيما الحاجة إلى ذكر الله عز وجل؟ وهل ذكر الله عز وجل إلا كلمة يرددها اللسان؟ فيما الحاجة إلى ذكر الله إذا استقرت القناعات الإسلامية في العقل؟ ما الحاجة إلى أن أذكر الله مسبحا أو مهللا أو مستغفرا مثلا إذا كانت العقيدة الإيمانية جاثمة في عقلي بشكل مستقر لا يلحقها ريب ولا يسري إليها اهتزاز شك أو اضطراب أو قلق. ما الحاجة؟ أعتقد أن كثيرا حتى من المسلمين المتفاعلين مع الإسلام قد يسألون هذا السؤال، والجواب أيها السادة والسيدات هو التالي: القناعات العقلية ليست أكثر من ضياء علمي يتقد في الذهن وفي داخل الوعي الإنساني، غير أن هذا الضياء لا يشكل أكثر من إضاءة في مكان ربما كان مظلما، أي لا يكون في حياة الإنسان دافعا، لا يكون في حياة الإنسان وقودا يدفعه إلى سلوك بشكل من الأشكال. وتلك قاعدة تربوية درسناها في دهاليز علوم التربية المختلفة، وهي أن الإنسان يتمتع بقوتين اثنتين، يتمتع بعقل يستوعب الحقائق ويؤمن بها، ويتمتع بعاطفة متقدة تتكون منها ما يسمى بالعواطف الدافعة أو الرادعة أو الممجدة، أي عاطفة الحب وعاطفة الخوف وعاطفة التعظيم. السلوك الإنساني أيها الإخوة إنما يأتي بتأثير من العواطف لا بتأثير من القرار العقلي، أي إنك إذا نظرت إلى سلوكات الناس وأعمالهم وأنشطتهم وتأملت في الدوافع الخفية التي تدفعهم إلى هذه الأنشطة رأيت أن 70% من هذه الدوافع إنما تتمثل في عواطف ورغبات. والدافع العقلي لا يزيد على 30 أو 25% فقط، ذلك هو واقع المجتمعات الإنسانية، بل ذلك هو شأن الإنسان. ألا ترون أن كثيرين هم الذين يوقنون بأن الحرام حرام بعقولهم، ويذعنون بأن الفاحشة فاحشة بعقولهم، ولكنك تنظر إلى سلوكهم فلا تجد أن سلوكهم يتناسق ويتفق مع هذا الذي أيقنوا به، سلوكهم في وقت وقناعاتهم في أودية أخرى. السبب أن القناعة ضياء يتقد وليس لديه أي قوة تدفع، أما العاطفة التي مغرسها القلب فهي التي تحمل صاحبها إلى السلوك والعمل. فأنا بقناعة العقلية أعلم أن هذه القائمة هي قائمة الواجبات، وأنا أوقن بأنها ينبغي أن تكون واجبات، لكني أعود إلى نفسي فأجد أن شهواتي وأهوائي المتقدة تهيمن على عواطفي، ومن ثم فهي التي تدفعني إلى السلوك. وهكذا ينشأ الازدواج في حياة الإنسان من أن العقل الأعزل يكون في واد، وأن الرغائب العاطفية والوجدانية تكون في واد آخر. أرأيتم إلى غاليليو الذي حكم يوما ما بعد أن أعلن عن قناعاته العلمية فيما يتعلق بالأرض ودورانها وما إلى ذلك، هل كان له أن يخضع لقرار المحكمة ويلعن أخطاءه وهو يعلم أنه لم يكن مخطئا؟ لو أن هذه القناعات العقلية تحولت إلى عاطفة وجدانية لم يكن لتلك المحكمة ولا لغيرها أبدا أن تجعله يتنازل عن قراره الذي أيقن به، ولكن لما كانت قراراته عقلية غير محصنة في حصن العاطفة، عاطفة الحب، عاطفة الرغبة، عاطفة الاهتمام بشيء ما لأمر عاطفي ما، فما أيسر ما تنازل عن قناعته العقلية. إننا لم نسمع أبدا أن عالما من علماء الرياضيات ضحى بحياته في سبيل نظرية تبناها، لأن النظرية إنما تغرس في مهيع العقل وساحة الوعي. أما التضحية فإنما يضحي الإنسان في سبيل عواطفه، في سبيل رغباته، في سبيل ما يحب، وفي سبيل ما يعظم. ومن أجل هذا قامت التربية لتحقق وظيفتها في المجتمع. ما التربية أيها الإخوة؟ التربية في معناها القديم وفي التطورات الجديدة التي آلت إليه لا تخرج عن أن تهدف إلى الحقيقة التالية، تهدف إلى إخضاع العاطفة لقرار العقل. هذا هو عمل التربية. التربية دائما تسعى في مناهجها المبرمجة المختلفة إلى جعل العاطفة تابعة للعقل والعلم. ولو أن العاطفة كانت منذ الفطرة الإنسانية سائرة بالطبع والفطرة وراء العقل، إذن لما كان الناس بحاجة إلى أن يؤسسوا حياتهم على منهاج تربوي أبدا، ولما كانوا بحاجة إلى أن يأخذوا أنفسهم بوظائف التربية ذات يوم قط. والآن وبعد أن عرفنا هذا القانون العلمي نعود فنقول إنني الآن أتمتع بعقيدة إيمانية راسخة في نطاق الوعي الذي يحتضن هذه العقائد، فأنا أعلم عقلانيا أن الله موجود وأنني عبده، وأنا أعلم عقلانيا أن هذا القرآن كلام الله، وأنا أعلم بوعي وعقل وبقرار ثابت لا يلحقه ريب أنني مبعوث بعد الموت إلى يوم القيامة. ولكنني أنظر إلى عواطفي فأجد أنها ملك لشهواتي ولغرائزي ولمطامحي الغريزية الشهوانية. إذن سأجد أن هذه القناعات العقلية هي أقل من أن تدفعني إلى سلوك. سأجد أن قناعاتي الإيمانية هذه في واد، وأن سلوكي الذي هو بزمام العاطفة في واد آخر. وهذه مشكلة. ما علاجها؟ علاجها أن أجعل العاطفة تابعة للعقل الذي آمن. علاجها أن تنعكس إشراقات الإيمان من العقل إلى القلب. كان الإيمان جذوة عقلانية من اليقين، ينبغي الآن أن تتحول هذه الجذوة إلى عاطفة في الفؤاد. هذا العمل كيف يتأتى؟ كيف السبيل وقد آمنت بالله أن أحبه؟ كيف السبيل وقد آمنت بالله أن أعظمه؟ كيف السبيل وقد آمنت بالمصير بعد الموت أن تكون عاطفتي مشدودة إلى تلك النهاية؟ كيف السبيل أن أجعل من فؤادي وعاء يمتلئ بهذا اليقين العقلاني، ولكن لا اعتقادا فقط بل حبا وتعظيما وخوفا؟ السبيل إلى ذلك شيء واحد، هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج التربوي. ومن أجل هذا يركز القرآن تركيزا كبيرا على ضرورة الإكثار من ذكر الله عز وجل. وهنا أحب أن أستدرك فأوضح لكم أنني لا أعني بذكر الله ترداد كلمة من كلمات الأذكار على اللسان، كما لا أعني بذكر الله كما قد قلت مرة فرقعة السبحة في اليد. أبدا، مع العلم بأن الذكر اللساني أيضا ذكر، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا يزل لسانك رطبا بذكر الله، ولكن حركة اللسان دهليز إلى يقظة القلب. المهم في الذكر التذكر، أن يكون الإنسان متذكرا بوعيه مولاه وخالقه. المعنى الذي يقصده البيان الإلهي من الذكر هدفا هو ما دلت عليه هذه الآية: واذكر ربك في نفسك. لاحظوا أيها الإخوة، في نفسك، تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. بدأ فأوضح لنا أن المراد بالذكر هو التذكر، أي ذكر النفسي، ثم أكد هذا في خاتمة الآية عندما قال: ولا تكن من الغافلين. هذا ما نعنيه بذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن إن كان لابد من اللسان، فاللسان مهيج، ثم إنه مهيج، ثم إنه مهيج إلى أن يستيقظ القلب. وإذا ضرب بين اللسان وبين القلب بحاجز صفيق، فإن هذا ذكر لا يغدو له أي أثر، ولا تتحقق من ورائه أي فائدة. فإذا عرفنا ذلك أيها السادة والسيدات، فلنعلم أن الجسر الذي ينقل الإيمان من القناعة في العقل إلى العاطفة في الفؤاد، هذا الجسر إنما هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهنا ربما قال قائل: كيف السبيل إلى أن أذكر الله عز وجل؟ وهل لذلك من منهاج؟ وهل لذلك من طريقة؟ وربما قفز إلى أذان بعض منكم أن هذا الذكر يربطنا إلى مجالس طرقية وإلى مناهج صوفية أو تصوفية. لست الآن بهذا الصدد، ولست الآن بصدد التقويم التصوفي أبدا، لا في بيان ما له ولا في بيان ما عليه. إنما الذي أعنيه أن نكون بحالة تستيقظ الذاكرة يستيقظ فيها القلب لمراقبة الله سبحانه وتعالى. وخير منهاج، بل أبسط منهاج، بل أيسر منهاج، هو منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يأخذ نفسه بذكر الله حتى ينتقل من الغفلة إلى الشهود، وحتى ينتقل من النسيان إن صحت الكلمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مراقبة الله عز وجل. وأظن أن الوقت قد أدركنا، فلنرجئ تتمة هذا البحث الذي له أهمية قصوى إلى الحلقات القادمة إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أوضحنا في الحلقة الماضية مدى أهمية ذكر الله عز وجل في حياة الإنسان، وقلنا إن هذه الأهمية هي السر في حمل بيان الله سبحانه وتعالى الإنسان على أن يلجأ إلى ذكر الله عز وجل في كل ضائقة تنتابه، وأمام كل مصيبة تطوف به، وعند كل تصادم بين قوى الإسلامية وأعداء المسلمين. ثم تحدثنا عن المعنى المراد بذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل، وقلنا إن الذكر هنا بمعنى التذكر، وليس المراد منه مجرد الذكر اللساني. ولفتنا النظر إلى ما يدل على ذلك صراحة في كتاب الله عز وجل، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. في أول الآية وفي آخرها بيانان لنوع هذا الذكر، أنه ليس الذكر اللساني، على أن اللسان طريق، واللسان بوابة إلى يقظة القلب بذكر الله سبحانه وتعالى. ثم تساءلنا عن المنهج الأمثل الذي يأخذ الإنسان به نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يمتلك الإنسان عندئذ من الإسلام يقينا عقليا جاثما في العقل، وهياجا أو وقودا عاطفيا جاثما في الفؤاد. قلت في آخر الحلقة الماضية خير منهج يبصرنا بذكر الله عز وجل هو المنهج النبوي الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكلمة مختصرة أستطيع أن أعرف لكم هذا المنهج بأنه السعي إلى ربط النعم كلها بالمنعم. هكذا نستطيع أن نلخص منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الله سبحانه وتعالى. النعم التي تتوافد إلى الإنسان وتترى في حياته كثيرة جدا، وكلنا نعلم أنه ما من نعمة إلا وقد وفدت من لدن خالقها، من لدن الإله اللطيف الكريم. أمثل طريقة لذكر الله أن تشدني نعم الله إليه، كلما رأيت نعمة ساقتني هذه النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ونظرا إلى أن نعم الله لا تنقطع، فتذكر الإنسان لله عز وجل أيضا إذن لا ينقطع. والأحيي هذا المعنى بأمثلة تجسد ما نقول، بل بمنهاج سلوكي يمكن أن يجد منه الإنسان وظيفته في اليوم والليلة. فلنسر معا في تجسيد ذكر الله عز وجل بالطريقة التي كان يسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها أنا ذا قد استيقظت مع لمعة الفجر أو مع إشراقة الشمس من رقادي، نعمة جديدة وفدت إلي من الله عز وجل، ذكر الله، أن أتذكر بهذه النعمة لطف الله سبحانه وتعالى، فأقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. أقول هذا بلساني، وليس المهم أن يتحرك اللسان، إنما المهم أن يخفق الجنان. أبدا، نعم، إنما المهم أن يخفق الجنان القلب. فإذا ربطت هذه النعمة العظيمة جدا، نعمة اليقظة بعد إجازة الرقاد، فإن هذا الذكر يغرس في قلبي معنى من معاني الحب لله عز وجل. ثم أقوم من سريري متجها إلى بيت الخلاء، وأتذكر هنا نعمة أخرى من أجل النعم. أجل أيها الإخوة، ما ينبغي أن نسكت عنها، وما ينبغي أن تبقى هذه النعمة حبيسة الخواطر والقلوب. تذكر هذه النعمة العظيمة من الله، تذكر كيف أن الله عز وجل يصفي كيانك من شوائب هذه السموم. فإذا خرجت وقد انعتقت من هذه السموم، تذكرت الله عز وجل وقلت خارجا بلسانك وقلبك ينبض بمعاني هذه الكلمات، غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد المغسلة أمامك، وتأتي إلى صنبور المياه، وتجد الماء المتدفق، فتغسل يديك وتتذكر نعمة ثالثة من نعم الله سبحانه وتعالى، أنجدك الله سبحانه وتعالى بها في أدق أوقات الحاجة. تذكر هذه المادة السيالة العجيبة التي نقاها الله من شوائب الطعوم، ومن شوائب القدرات، ومن شوائب الألوان، وأعطاها طاقة السيولة إلى أبعد مدى يتوقف عليه أو تتوقف عليه صلاحية حال الإنسان. اغسل يديك ها هنا بهذا الماء النمير وقل الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضر. ولكن لا تنس ما قد قلت لك، ينبغي أن يسبق فؤادك لسانك، وينبغي أن لا تكرر هذه الكلمات وقلبك غافل منصرف بتطوافه إلى أمور أخرى، بل أيقظ نفسك وفكرك إلى هذه الحقيقة، تجد أن حبك لهذا الإله قد ازداد. ثم تدخل غرفتك وإذا بمائدة الطعام قد رصفت، وتجلس إلى مائدة الطعام لتتذكر أنك أمام نعمة أخرى من نعم الله سبحانه وتعالى، فلا تتجاوز نعمة إلا لتستقبلك نعمة، وتمد يدك إلى الطعام، تبدأ بسم الله سبحانه وتعالى وتقول: اللهم بارك لي فيه وزد لي منه. وقد استيقظ عقلك، بل استيقظ قلبك للحقيقة التي ما ينبغي أن ننساها أبدا، كيف أن الله اعتصر سماءه وفجر أرضه وسخر أنعامه من أجل أن يتكامل هذا الطعام منوعا ملونا أمامك، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعله مذاقات شتى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المذاقات لا تتناهى ولا تستطيع أن تغطيها اللغة بتعبير ولا ببيان. تأكل وتتأمل كيف أنك تمضغ اللقمة وتزدردها، لا بقوة أوتيتها ولا باختراع أبدعته، ولكن بنعمة إلهية جعلك الله سبحانه وتعالى حفيا بها، بل جعلها تطوف من حولك. فإذا شعرت بالشبع قلت: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وسوغه وجعل له مخرجا من غير حول مني ولا قوة. وهكذا إذا ارتديت ثيابك تذكرت نعمة أخرى من سلسلة النعم الإلهية التي لا تتناهى، وقلت كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي ألبسني هذا وجعلني من المؤمنين. تخرج من دارك وتجد أن استقامة جذعك يتحقق دون قدرة منك قد أبدعتها، وتجد أن توازن كيانك يتم بشكل عفوي بنعمة من الله سبحانه وتعالى أكرمك بها. تقول مرة أخرى: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أخذل أو أخذل أو أكذب أو أكذب أو أهون أو يهان علي. انظروا أيها السادة إلى نعم الله وهي تترى، كيف نغبطها جميعا بذكر الله عز وجل. وهكذا يكون الإنسان في سائر تقلباته ذاكرا لله، لأن المؤشرات مستمرة، ولأن المنبهات إلى فضل الله لا تنقطع بشكل من الأشكال. فإذا عدت إلى دارك ذكرت الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، وتذكرت نعمة الله وفضله في أن أكرمك بهذا الكل، بهذه الدار التي أسبغ عليك من فضله نعمة لا يمكن أن تعد ولا أن توصف. وإذا جن الليل ورنق النعاس في العين وتمددت على فراشك مرة أخرى، فتذكر نعمة أخرى من نعم الله سبحانه وتعالى التي أغدقها الله سبحانه وتعالى عليك. تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. هذه هي الطريقة المثلى في ذكر الله عز وجل. هي لا تكلفك أن تحبس نفسك عن عمل، ولا تكلفك أن تجلس في مجلس خاص بهذا الذكر، بل يكون هذا الذكر معجونا بنعم الله سبحانه وتعالى التي تتوارد عليك نعمة إثر نعمة إثر نعمة. كل ما في الأمر أن الله عز وجل يريد منك أن تعيش معنى قوله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهكذا فإن الإنسان بين نعمة إيجابية ينبغي أن تشده رغبا إلى الله عز وجل، وبين مصيبة تلوح له من بعيد أو في الآفاق أيضا ينبغي أن تشده إلى الله ليسأل الله العفو والعافية منها. فهل تمر على الإنسان ساعة أو دقيقة إلا وأمامه مذكر من المذكرات بالله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا هو المنهج الأمثل لذكر الله سبحانه وتعالى أيها السادة والسيدات. والآن تعالوا نلاحظ أثر هذا الذكر في تحقيق الهدف التربوي الذي ذكرناه في الحلقة الماضية. والهدف التربوي قلنا هو أن نخضع العاطفة لما قد أذعن له العقل، أي أن نعقد صلحا بين العاطفة الشاردة عن صراط الله عز وجل وبين العقل المهتدي إلى حقائق اليقين بالله سبحانه وتعالى. فأنا إذا أخذت قلبي ولساني لذكر الله عز وجل دائما طبق هذا المنهج لا أكثر من ذلك، إلى ما ينتهي حالي أيها الإخوة؟ سينتهي بي الحال إلى حب عارم لهذا الإله المتفضل، لهذا الإله المنعم المتكرم، وسأكون تماما كذلك الطفل الذي لا يلتفت يمنة ولا يسرة في ساعة من الساعات إلا ويتجسد أمامه حنو أمه في ليل في نهار في كل الساعات، يجد طائفا من حنان أمه يطوف به. هذا وضع الطفل وهو يتمتع بعقل غض لا يستطيع أن يهضم تفضل هذا الأم، ولكنك تتمتع بعقل كبير. أنت كالطفل في أنك غريق هذه النعم والآلاء، ولكنك لست كهذا الطفل بسبب أنك ذو عقل متكامل. كيف تتصور أن يكون حبك لهذا الإله إذن وأنت تذكره في غدوك ورواحك، في يقظتك ومنامك، عند جوعك وعند شبعك، في كل حال من الأحوال تذكر الله في مشيك في سكونك في خلواتك في جلواتك؟ لا بد أن يلتهب الفؤاد بحب هذا الإله. فإذا فاض القلب بحب الله عز وجل اتصلت مشاعر القلب بيقين العقل، وإذا اتصلت هذه المشاعر ما بين العاطفة القلبية وما بين العقل الذي أذعن فإن الهدف عندئذ يتحقق. عندئذ يصبح العقل هو الرائد وهو السائق، وتصبح العاطفة جيشا من جيوش العقل وجندا من جنود الوعي والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ودعوني أيها السادة والسيدات أزيد هذا الأمر تفصيلا وبيانا. لعلي قد قلت مرة ولا أدري إن في هذه الحلقات أو في غيرها إن الإنسان ثلاثي التركيب، فهو مركب من هذا القفص الجسدي، ومركب من جملة غرائز وشهوات وأهواء هي المؤثرة في بادئ الأمر على العاطفة، ومن الروح التي هي سر يستعصي على الإدراك ولسوف يظل مستعصيا إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. لن نتكلم عن القصص الجسدي ولن نتكلم عن الغرائز المعروفة، ولكني أقف عند الروح. هذه الروح سر علوي هابط من الملأ الأعلى إلى هذا الكيان. هذه الروح كما قال العلماء قديما كابن سينا والفارابي والغزالي والرازي وكثيرين. هذه الروح إذا انعكست على الدماغ أحدثت إشراقة يتحقق بها الوعي، وإذا انعكست الروح إلى عضلة القلب أوجدت سرا اسمه العاطفة، وإذا انعكست هذه الروح إلى الخلايا أوجدت الشعور. فشعورك ووعيك وعواطفك كل ذلك منبعه واحد، ألا وهو الروح. هذه الروح أيها الإخوة والأخوات ليست خارجة من ترابية الأرض، وإنما هي سر هابط من الملأ الأعلى. كلنا نقرأ قول الله عز وجل خطابا للملائكة يوم أن قدر البيان الإلهي أو قرر خلق سيدنا آدم، قال للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفخت فيه من روحي، نسب الله عز وجل أرواحنا إليه، فهي ليست نابعة من ترابية الأرض، وإنما هي هابطة من الملأ الأعلى. ومن ثم فإن هذه الروح غريبة في هذا الجسد، لأن كل ما يثور من حول هذه الروح غرائز وشهوات وأهواء نابعة ومستخرجة من ترابية الأرض. ومن ثم فإن الروح تجد نفسها غريبة، هي تنشد نشيدا غريبا، وهي تحن إلى عالم غريب. ولكنكم جميعا ربما لا تشعرون، بل ربما أنا الآخر لا أشعر بهذا الحنين. فلماذا؟ إنني أزعم لكم أن الحنين، أن الروح إنما تحن إلى جمال واحد هو جمال الله، وإنما تدين بالولاء لإله واحد هو الله، وتدين بالحب لمحبوب واحد هو الله، ولكننا مع ذلك لا نشعر بهذا. هل تعلمون لماذا؟ السبب أن مشاعر الروح عندما تتصاعد تصطدم مع ثورة الشهوات والأهواء، تصطدم مع الأهواء الترابية الجانحة، فتصادر شهواتي حنين روحي لحسابها. كانت الروح تعشق جمالا واحدا في الكون هو جمال الله، ولكن غرائزي اصطادت وصادرت هذا التوجه وعكسته على صور جمالية ترابية في فجاج الأرض، فظننت أن الروح إنما تبحث عن هذه الصور. كانت الروح تحن إلى محراب واحد بحب واحد هو حب الله، ولكن هذه الغرائز التي تكمن في الطريق تصطاد أيضا مشاعر حبي لهذا الإله وتوجهه إلى مخلوق، توجهه إلى كائن آخر، فيخيل إلي أن حبي إنما هو لهذه الصور، وأن تأثري إنما هو بهذه الأشكال الجمالية. إذن فالروح مستعبدة بسبب أنها محاطة بهذا العالم من الغرائز والشهوات والأهواء. ما الذي يعتق هذه الروح من عالم الغرائز؟ ما الذي يجعلها تنتعش؟ كيف بي أن أفتح نافذة في سجن هذه الروح التي قضي عليها أن تقبع فيه إلى أمد ما؟ وما الطريق إلى أن أفتح النافذة حتى تستنشق الهواء الطلق؟ سبيل ذلك هو ذكر الله عز وجل. السبيل الوحيد أن أقدم للروح غذاءها، وأن أرسل إليها إلى هذه الروح غذاءها تباعا إلى سجنها التي تقبع فيه. وإذا كان للجسد غذاء تعرفون، فإن للروح غذاء آخر. غذاء الروح أن أحرك المشاعر بذكر الله، غذاء الروح أن أتذكر عظمة الله، غذاء الروح أن أحمل الكيان حملا على مراقبة الله عز وجل. كلما امتد بي الزمن وأنا أسعى سعي إلى القيام بهذه الوظيفة فلسوف تقوى الروح، تماما كما يقوى جسم ألم به الشحوب والضنى بسبب جوع تطاول عليه أمده، فإذا وصل إليه غذاؤه تباعا ينتعش وتعود إليه قوته. فكذلكم الروح تنتعش بهذا الغذاء، وإذا استمر هذا الغذاء ثم استمر ثم استمر فإن الروح تقوى على الغرائز، وإن الروح تهيمن عندئذ على الغرائز، يتراجع عالم الغرائز ويكون السلطان للروح عندئذ. ولست أعني بهذا أن الروح ترقى بالإنسان إلى مستوى الملائكية، أي لست أعني أن الإنسان إذا أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى يصبح ملكا قد انعتق عن شهواته وأهوائه، لا، فإن قضاء الله عز وجل لا يتفق مع هذا أبدا، سيظل الإنسان إنسانا، بل ينبغي أن يبقى إنسانا. ولهذه الغرائز وظيفتها، إن تحركت هذه الغرائز تحت السلطان الروح، ولهذه الغرائز فوائدها أيضا إن تحركت في ساحة الروح، وإن كان القرار الأول للروح. ولكن الذي يحصل بعد الإكثار من ذكر الله عز وجل وبعد هيمنة الروح على كيان الإنسان أنه ينعقد الصلح، وأي صلح؟ بين الروح الهابطة من الملأ الأعلى وبين الغرائز الشهوانية المختلفة التي تفجرت من ترابية الأرض وسكبها الله لحكمة باهرة في كيان الإنسان. فبعد أن كانت الروح غريبة، وبعد أن كان بين الروح وبين هذه الغرائز حرب عوام، بعد ذلك تجد أن هنالك اصطلاحا كبيرا. لكن هذا الاصطلاح الكبير إنما يتم كما قلت لكم لحساب الروح لا لحساب الغرائز، أي بقيادة الروح لا بقيادة الغرائز. قلت لكم مهما كان الأمر ومهما أكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى فلسوف تبقى إنسانيته، ولسوف تبقى بشريته، ولسوف تبقى غرائزه تؤدي عملها في كيانه. ولن يتحول الإنسان بالإكثار من ذكر الله عز وجل إلى ملك من الملائكة الجوابين في سماوات الله عز وجل أبدا، بل إن مزية الإنسان على الملائكة إنما تكمن في هذه الشريعة من الغرائز المهتاجة بين جوانح الإنسان. ذلك لأنني عندما أشعر بأن غرائزي تتجه إلى رغائبها الأرضية ولكن روحي تتصاعد بهذه الغرائز وتسمو بها إلى صعيد أعلى، فإنني سأعيش من ذلك في جهاد. هذا الجهاد هو سر سمو الإنسان، هذا الجهاد هو سر أفضلية الإنسان على ملائكة الله سبحانه وتعالى كما قرر ذلك العلماء قديما. وإنني لأذكر هنا كلمة رائعة قالها الشاعر محمد إقبال في بعض قصائده وهو ينتشي طربا بانتمائه بالعبودية إلى الله، ولقد كان محمد إقبال يأخذ نفسه بغذاء الذكر هذا. كان يقول: نعم إن الملائكة لا تفتأ تسبح الله عز وجل، ولا تفتأ تذكر الله، ولا تفتأ تحمده وتهلله، ولكن أين من الملائكة حنيني في الأسحار؟ أين من الملائكة بكائي وأنيني توجها وحنينا إلى ذلك العلوي، العالم العلوي؟ وهذا كلام عظيم جدا، ذلك لأنني وأنا أعيش فوق هذه الأرض وقد أهبطت هذه الروح إلى هذا العالم، أظل دائما في حنين وفي أنين لا ينقطع متجه إلى الله عز وجل. وهذا سر لا يكمن ولا يوجد في حياة الملائكة. هل انتهينا من الحديث عن الذكر وأثره في حياة الإنسان؟ لم ننتهي بعد أيها الإخوة، فلنرجع تتمة هذا الحديث إن أحيانا الله عز وجل إلى جلسة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.